وأدب ليسأل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أيها الأفاضل هي أركان الإسلام. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام. ما الإسلام؟ الإسلام لغة هو الاستسلام والانقياد والإذعان. تقول: أسلم الرجل، استسلم وانقاد وأذعن. أما المعنى الشرعي فإذا ذكر لفظ الإسلام وحده مفردا فإنه يراد به الدين كله. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا ذكر لفظ الإسلام مفردا يراد به الدين كله. أما إن ذكر لفظ الإسلام مع لفظ الإيمان في آن واحد فحينئذ يراد بالإسلام أعمال الظاهر ويراد بالإيمان أعمال الباطن على تفصيل لا بد منه سأبينه إن شاء الله جل وعلا. قال الله سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الآيات. إذن أيها الأفاضل، أول ركن من أركان الإسلام أن نشهد جميعا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هذه الشهادة الكريمة الجليلة العظيمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل، بل وبها انقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه الشهادة العظيمة ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء، كلا كلا، بل لابد من أن تردد ألسنتنا وأن تصدق قلوبنا وأن تترجم أعمالنا وجوارحنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن أجمل ما قاله الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فكلمة الشهادة الذي يدمي القلب، أن كثيرا من الناس يردد الآن هذه الكلمة الجليلة، هذه الكلمة الكبيرة، وهو لا يعرف لها معنى ولا يفقه لها مقتضى ولا يقف لها على مضمون. وهذا يدمي القلب. أخي الكريم، أن الركن الأول من أركان هذا الدين مجرد كلمة يرددها اللسان فحسب، كلا كلا، بل لابد أن نعلم أن هذه الشهادة العظيمة لها مقتضيات، لها مقتضيات. ومن مقتضيات هذه الشهادة، من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، البراءة التامة من كل معبود سوى الله. تدبر معي: لا إله إلا الله نفيا وإثبات. قال ابن القيم لله بره: النفي المحض ليس توحيدا. لا إله نفيت، ليس توحيدا على الإطلاق. حتى لو أثبتت بدون النفي إله ليس توحيدا كذلك. فالآلهة كثيرة، فمن الناس من عبد الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فمن الناس من عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، ومنهم من عبد الأقمار والكواكب والنجوم، إلى غير ذلك من الآلهة المكذوبة المدعاة. إذن المقتضى الأول من مقتضيات هذه الشهادة الكريمة البراءة التامة من كل معبود سوى الله. تدبروا معي قول الله جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذا لابد من أن نكفر بالأنداد والأرباب والآلهة والطواغيت وأن نفرد الله تبارك وتعالى وحده بلا منازع أو شريك بالعبادة والعبودية. قال الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعلم بأن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. الأول أن نعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده جل وعلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشهادة الأولى وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود جل وعلا لا إله إلا الله، وبالشهادة الثانية أشهد أن محمد رسول الله يعرف الطريق الذي يتوصل منه إلى المعبود جل جلاله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، أول مقتضى من مقتضيات هذه الشهادة الجليلة العظيمة أن نتبرأ من كل الآلهة المكذوبة المدعاة، وأن نخلي القلب قبل أن نجمله ونزينه بالإيمان بالله. وهذا ما عبر عنه بعض العلماء بقولهم: لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من الكفر بالطواغيت والأنداد والآلهة والأرباب لنخلص هذا القلب كله لله سبحانه وتعالى. ومن مقتضيات هذه الشهادة العظيمة أن نفرد الله وحده بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو أن نقر لله سبحانه وتعالى بأنه الرب الخالق الرازق المدبر المصرف لأمر الكون كله. فالله جل وعلا يقول: قل إن الأمر كله لله. الله جل وعلا يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أكانت لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكون، وهو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يدبر أمر الكون، وهو الذي يصرف الأمر كله. بكل أسف نحتاج الآن إلى أن نملأ القلوب بهذا القسم الأول من أقسام التوحيد، بتوحيد الربوبية، بأن نقر بأن الله هو الذي يدبر أمر الكون. أن كثيرا من الناس الآن بعدما تعرضت الأمة إلى حالة من الذل والهوان يتصور أن بعض أمم الأرض تتحكم في الكون. كلا كلا، فالذي يدبر الأمر كله هو الله. الله جل وعلا يتحكم في الكون وما من ذرة فيه إلا وهي في قبضته، بل لا تسقط ورقة من شجرة على ظهر الأرض إلا بعلمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فيجب علينا أيها الأفاضل أن نقر لله سبحانه وتعالى بالخلق والأمر والتصريف والتدبير. واسمحوا لي أن أفرد الحديث في اللقاء المقبل أيضا بإذن الله تبارك وتعالى عن هذا المقتضى العظيم من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله. والله أسأل أن يردنا جميعا إلى التوحيد ردا جميلا، وأن يملأ قلوبنا بالثقة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.